الحمد لله، الحمد لله الذي جعل المؤمنين يوالي بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن هذا الدين عظيم، جاء هذا الإسلام العظيم بنور هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فأنزل الله عليه هذا القرآن المبين والحكمة المبينة عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس هذا الإسلام، ويبين للناس هذه الحجة، ويوضح للمسلمين هذه المحجة. ولما كان الأمر خضم بين الناس في أول الدعوة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت الأوس والخزرج في حرب ضروس تضع رحاها تارة وتقع تارة وتخاض تارة، وغير ذلك مما كان يعيش الناس قبل هذا الدين العظيم. ولما كان هذا الدين العظيم جاء بهذا الخير بين الأخوة بين المسلمين وبين إصلاح الناس فيما بينهم، معاشر المسلمين، لذا قال رب العزة والجلال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال ابن كثير رحمه الله وغفر له: أي أن المؤمنين الجميع أخوة في الدين، أي أنهم أخوة في هذا الدين الذي جاء بهذه الأخوة العظيمة. وقال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دلالة هذه الآية العظيمة أن مما يشد أواصر الأخوة ويثبتها ويقويها أن المؤمنين يوالي بعضهم بعضا، وكذلك أيضا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويحصل بينهم التناصح. فإن المؤمنين نصح، وإن المنافقين غشش، وجاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فجعل الدين كله هو النصيحة، لأنه نصيحة في الأمر بالمعروف، نصيحة بالتوحيد، نصيحة بالصلاة، نصيحة بأركان الإسلام الستة، بمراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، بكل هذه الشريعة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. كذا جاء عند عن جرير بن عبد الله في الصحيحين قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. دل هذا على أن من أعظم ما يقوي أواصر الأخوة بين المسلمين النصيحة. قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما حصل التقوى إلا بالتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه وغير ذلك مما يصير فيه نفع للإسلام والمسلمين. كذلك معاشر المسلمين، يقول رب العزة والجلال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بتفرقكم بتشتتكم بتحزبكم بفرقكم بطوائفكم بخروجكم عن الصراط، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بهذا الدين العظيم بهذا الخير العظيم بالكتاب والسنة، ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال الله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فدلت هذه الآية أن الأخوة نعمة عظيمة، سببها التمسك بدين الله سبحانه، سببها الاعتصام بكتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دون ذلك إلا العداوة والبغضاء والشحناء والتشاجر والتنازع والتفرق وغير ذلك معاشر المسلمين. والواقع خير شاهد، حيث أن المسلمين تركوا التعاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار حالهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أرادوا التطور بغير الكتاب والسنة فما تطوروا، لأن التطور الصحيح أن يستقيم المسلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. به يحصل الاعتصام، به تحصل الأخوة، به يحصل الخير بين المسلمين. ولهذا معاشر المسلمين أذكر أسبابا تشد من أواصر الأخوة وتثبت أواصر هذه الأخوة، حتى يعرف المسلم أين محله من الإعراض حينما يعرف نفسه بهذه الأحاديث. أين هو من هذه الأخوة؟ هل هو ممن يتآخى في هذا الدين العظيم بينه وبين المسلمين، أم أنه مآثر نفسه على غيره؟ هذا ينبغي أن يكون للناس بيانه. ومن أواصر الأخوة ومما يشد هذه الأخوة التراحم بين المسلمين. جاء من حديث جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قف عند هذا الحديث أخي المبارك، هل أنت ممن إذا جاء أخوك أو جاء جارك ممن يصيبك الهم والغم؟ إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فإن الرجل من المسلمين يعتبر عضوا في جسد أمة الإسلام، وإن الصغير يعتبر عضوا في جسد هذه الأمة، وكما أن العين عضو في الجسد، إذا اشتكت عينك اشتكى جسدك، إذا اشتكت أصبعك اشتكى جسدك بالسهر والحمى. فهل أنت من هذا الصنف الذي يصيبه الهم ويصيبه الغم إذا جاء جاره، وإذا أراد جاره شيئا أن يعطيه، أم أنك من الناس الذين إذا جاء جارك لا تبالي يجوع أو يموت، يعيش أو يكون على هذه البسيطة، يقوم أو ينام، أمر لا يهمك؟ هذا ينبغي أن تعلم أنك إذا كنت ممن يهم المسلمين يصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا مما ينبغي معاشر المسلمين أن يكون واجدا بينه وبينكم، لأن التراحم مما يشد أواصر الأخوة. عندما ترحم أخاك المسلم، وعندما ترحم جارك فلا تؤذيه، وعندما ترحم أباك فلا تعصيه، وعندما ترحم أمك فلا تعصيها، وغير ذلك من الأمور الذي ينبغي للمسلم أن يضع الرحمة في قلبه على المسلمين. ومما يشد أواصر هذه الأخوة معاشر المسلمين التعاون فيما بين المسلمين. قال رب البرية والجلال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. هذا الحديث ينبغي أن يكون فعالا بين أوساط المسلمين، لا سيما أيام الإراصات وأيام الأزمات. جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. معاشر المسلمين، إن مما يشد أواصر الأخوة بين أوساط هذه الأمة أيضا المحبة، أن يتحاب الناس فيما بينهم، وأن ينزعوا ثوب التباغض والشحناء فيما بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب أحدكم لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فإنك تحب لنفسك من الخير، ولا بد أن تحب لغيرك هذا الخير العظيم الذي تحبه لنفسك أيضا، سواء كان خيرا أخروي أو خيرا دنيوي. وكذلك معاشر المسلمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فإن المحبة في الله يشد مما يشد أواصر الأخوة، بل يجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه. فليسأل المسلم أين حلاوة الإيمان؟ اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في أن يدخل في النار. هكذا معاشر المسلمين، والشاهد من ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك معاشر المسلمين، يدخل في هذا حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، أي من أجل دين الله ومن أجل طاعة الله ورسوله، وافترق عليه من أجل دين الله ومن أجل طاعة الله ورسوله. هذا مما يشد أواصر الأخوة معاشر المسلمين، أن تحب أخاك المسلم وترجو له الخير في الدنيا والأخرى. جاء أيضا من حديث معاذ بن جبل: لتعلم أن الثمر كما هي دنيوية ثمرة أخروية مما أوجب الله تعالى على نفسه، كما في الحديث القدسي الذي سند جود إسناده جمع من أهل العلم، ومن ذلك الإمام الألباني رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى: وجبت محبتي. واسمع رعاك الله إلى هذا اللفظ العظيم: وجبت محبتي، أي أن الله أوجب على نفسه إيجابا لفضل لا إيجابا عليه، إنما إيجاب فضل للناس. وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيا، المتزامرين فيا، المتبادلين فيا، المتجالسين فيا. هذه محبة الله تعالى موجبة، أوجبها الله على نفسه تفضلا منه سبحانه على المتحابين في الله والمتزاورين في الله والمتبادلين، أي المتعاونين والمتظاهرين والمتآخين في الله سبحانه وتعالى. قال: والمتجالسين فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، علمتم رعاكم الله أن من أسباب الأخوة التراحم فيما بين المسلمين، والتعاون فيما بينهم، والتحاب والتظافر فيما بينهم. كذلك معاشر المسلمين، من أواصر الأخوة ومما يقررها أمنا واستقرارا إفشاء السلام فيما بينهم، وإفشاء السلام على ضربين: إفشاء سلام عملي، أي أنك تسلم أخاك دمه وعرضه وماله، وإفشاء السلام أم قول تسلم عليه وتلقي عليه السلام. أما الأول فضربه ما جاء من حديث ابن عباس وعائشة وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف تلك الوقفة العظمى التي سطرها التاريخ على مدى هذه الحياة، كما في صحيح الإمام البخاري في يوم عرفة أو في يوم النحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فأشهد الله تعالى على عباده أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ هذه الحجة على المسلمين. فإن من أعظم ما يسلم الناس أن يسلموهم أرواحهم ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم، هذا مما ينبغي إيجابا لا استحبابا. فإن دماء المسلمين محرمة، أعراضهم محرمة، أموالهم محرمة، لا تحل إلا بإحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلما إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي النفس بالنفس قصاصا، والثيب الزاني الذي زنى وهو متزوج محصن، وكذلك المرتد الذي فارق جماعة المسلمين وارتد عن هذا الدين العظيم يقام عليه حكم الردة. هنا تقام الحدود. أما أن تحل دماء المسلمين بآراء وبسياسات فارغة، هذا مما ينبغي أن الناس يراجعون حساباتهم مع رب العالمين سبحانه. قال الله سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون. كذلك معاشر المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مما يدلل على الشطر الثاني، قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، سواء بشقه الأول أو الثاني. بشقه الأول أنك تسلم الناس أرواحهم، وأفشوا السلام بينكم بإلقاء السلام عليهم، هذا الأمر الرابع. والأمر الخامس مما يشد أواصر الأخوة معاشر المسلمين: الإيثار. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شهدنا من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا سطره التاريخ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يسطر التاريخ عنا أننا نؤثر الناس فيما وإن كان فينا خصاصة؟ مع أن نعم الله سبحانه وتعالى مزدلة علينا، مع أن النعم كثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن الإيثار معاشر المسلمين أمر مطلوب، أن يتآثر المسلمون فيما بينهم، لا سيما أيام الأزمات وأيام الإرهاصات وأيام احتياج الناس لإخوانهم وأيام احتياج الأخ لأخيه. فلربما يكون جارك نازحا، نزح بنفسه بماله، لربما ترك ماله نزح بدمه بنفسه بعرضه، فيحتاج إليك وإن كان لا يمد يده ويسأل حاله. قال الله سبحانه كحال من قال الله سبحانه عنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالمتعففون من النازحين كثير، ولكننا ينبغي أن نعلم أن هؤلاء النازحون ما نزحوا إلا من حاجة ومن فاقة ومن شيء، لا بد من الإيثار. لا بد من الإيثار معاشر المسلمين، النازحون ينزحون إلينا، ولا بد أن يصدر التاريخ عنا أننا نؤثرهم ونعطيهم من أموالنا من طعامنا من شرابنا، هذا مما ينبغي لنا فعله. كذلك معاشر المسلمين، لربما يكون النازح جارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع، وفي لفظ: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا من الإيثار ومما يشد أواصر الأخوة. فالأخوة الأخوة معاشر المسلمين فيما بينكم، احذروا على تلبيسات الشيطان عليكم. ربما يأتي رجل يكيد لأخيه، وربما يأتي آخر من حزب آخر يغفر بأخيه ويصنع عليه المكايدات، والله تعالى سيحاسبه وسيسأله وسيقف أمام الله، وما هو بمفلت والله. ولكن الأخوة والتقوى والدين والوازع الديني يمنعك أن تضار بأخيك أو أن توشي به أو يحصل على هلاك بسببك، بسبب وشايتك وبسبب إضرارك. وإن كنت من كنت فليتق الله كل مسلم في دينه وفي أخوته وفي هذا الدين العظيم، وكذلك يتق الله تعالى كل مسلم في أخيه وفي جاره وفي نازحه وفي كل المسلمين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يقوي بيننا أواصر الأخوة، وأن يرزقنا التقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.